ينضم إلينا في هذه اللحظات مشكوراً الدكتور كاظم حشمت فارل الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلاً ومرحباً بكم.
حييكم وحيي جميع مستمعيكم.
حياكم الله.
في كل مكان.
الله يبارك فيكم إن شاء الله دكتور. نبارك لكم شهر ذي الحجة الحرام. هذا الشهر العظيم والمفعم بالخيرات والبركات طبعا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إن شاء الله حج بيتي الحرام.
أنا بدوري أبارك لكم هذه الأيام وأتمنى لكم كل خير.
حياكم الله، شكرا جزيلا. ما هي دكتور أهم الثمار والآثار التربوية التي نستخلصها من فريضة الحج المباركة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ليشهدوا منافع لهم أولا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. فالآية تتفضل أنه من بركات حج بيت الله سبحانه وتعالى هذا البيت الطاهر، وطهر بيتي للطائفين، هذا البيت الطاهر، هذا البيت المعمور منذ بداية الخلق لمنافع الناس ليشهدوا منافع، فهناك منافع
نعم
في هذا المكان المقدس. وحسب البرمجة والواجبات الدينية التي سبحانه وتعالى الله فرضها على عباده كلها خير وكلها منافع للناس.
نعم.
أنا بإمكاني أن أقول يعني كل ما ننظر إلى العبادات ليست عبادة مثل الحج، لها جوانب كثيرة وشتى ومتعددة
جامعة
وسريعة. يعني بإمكان الحج أن يقصر الطريق والزمن للإنسان لكي يبلغ أعلى مراتب الكمال المنشود له. أنا الله سبحانه وتعالى رزقني عدة مرات وكنت مدير قافلة.
نعم.
فأذكر في هذه البداية نموذج صغير. كان أحد الزوار عندي من المتمكنين ومن المتمولين، فكان حينما يريد أن يحضر للجلسة، هو كان في بداية حياة شبابه عند طابع ديني، التزامات دينية، والله رزقه. فهناك بعض الناس للأسف يتصور أنه يذهب للحاج لكي يحصل على اسم وشهرة ويقال له الحاج فلان. فعلى سبيل المثال لو ذكرنا أنه هذا من المتمكنين، فألخص الكلام، كان ما يحضر يعني مع الحجاج كذا كذا، حتى نزلنا في ليلة مزدلفة يعني يوم الثامن من الحج، ليلة يوم التاسع في عرفات،
بعد تجمع في صحراء عرفات المزدلفة.
نعم، اليوم التاسع فيكون غدا يوم العاشر.
صح.
الليلة ليلة العاشر يقضيها الحجاج في مزدلفة.
صح.
أو في مشعر الحرام.
نعم.
هناك أصبح في هذا الشخص يعني شيئا من التحول الإنساني الذي لا قل مثيله. فأنا شاهدت في نفسي يعني شاهدته يعني مختصر الوقت، مخصص الوقت بنفسه، ما بشكل يعني كأنه خرج من المجموعة وعينه دائما باكية يومين ثلاثة. قلت له: ما حدث لك؟ قال: في ليلة مزدلفة هذا المكان قلب كل أفكاري. هو كان ما يخرج في الأيام إلا وأنه ملابسه يجب أن تكوى، يعني لندر يجب أن يكويها ونظيف، هذا جميل جدا، لكن هو يعني كأنه كان هكذا شخصية. فقال في ليلة مزدلفة، في ليلة مشعر الحرام، بلبس الحج يعني اللي هو أكثر من إحرامين يعني الأعلى والأسفل الإحرام، ولا يحق له أن يبيت في مكان مريح أن يأخذ راحته، فيقول أنا هناك أن لا يتغطى بشيء مخيط، أن لا يلبس مخيط، أن لا يتزين، أن لا يتعطر، أن لا يلبس الزينة، أن لا يأكل الأكل اللي يعني فيه شيء من الريحة والعطور كذا كذا كذا. فقلت إلهي أنا الليلة في هذا المكان وفي هذا المكان اللي حتى لو أنت تشم رائحة لا يجوز لك أن تقول أنت سد خشمك يعني لا يجوز. فقلت إلهي كيف بي وعند دخولي القبر، كيف بي وعند دخولي القبر؟ فكنت أنظر إلى هذا المكان وأنظر إلى قبري وأنظر إلى قبري يوم أدخل أنزل على القبر، فشعرت أن الدنيا
نعم بالغربة
والقبر الفاصلة قليلة جدا، ويجب علي أن أهيئ نفسي إلى مكان ضيق داخل الأرض في جوف الأرض ولست على سطح الأرض، وهذا واقع الحياة، هذا حقيقة الحياة.
نعم.
وأترك كل هذه أموالي وأترك كل هذه قصوري وأترك هذا المبيت الليلي، أنا أبيت في غرفتي الجميلة الكذا 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 الكذا. فالحاج هو يقصر الطريق إلى الإنسان، كل حركة في الحج
بلى
تعطيك إمكانية البلوغ العقلي والرشد العقلي السليم الصحيح لكي تفهم حقيقة الحياة، وأنك عبد
لا
لله لست أكثر من عبدا
بلى.
ويجب عليك أن تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى وتحمد الله وتشكر الله حينما نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، كل الحمد لله سبحانه كل النعم اللي عندنا من الله سبحانه وتعالى. فهناك حقيقة في هذه الكلمات القصيرة، نقر بكل وجودنا أن كل ما هو الله سبحانه وتعالى أعطانا كله من الله وكله لله، ولا يستحق أحدا حمدا إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالله وحده لا شريك له، مطيعا له، امتثالا لأمر الله جئت إلى هذا المكان المقدس، واليوم وإن سهل الطريق لكن مع هذا يجب أن نعرف أن هناك نقاط لكي الإنسان ينتبه أنه يعني هناك رموز في الحج.
نعم.
رموز هذه، أنت حينما تصلي بعد الطواف، ما معنى الصلاة بعد الطواف؟ لماذا تكون الصلاة خلف المقام؟ يعني أنا في منهجي الرسل، أنا خلف الرسل، أنا على منهج الرسالات الإلهية، فلا أقر لأي رسالة أخرى ماركسية كانت أو غير ماركسية أو أفكار يفرضها علينا بعض المفكرين، كلها أفكار خاطئة. ليست هناك أفكار إلا الأفكار الإلهية
الوحدوية،
إلا أفكار الرسل، أتبع الرسل لكي أصل إلى الله.
بعد ذكر هذه المقدمة يعني دكتور، وأهمية حقيقة التأكيدات الدينية والأحاديث والروايات والأدعية وحتى المناسك اللي موجودة في الحج والتربية المؤثرة من عدة أبعاد وجامعة للبشر، إذا أردنا أن نتحدث عن دور الأسرة ونحن نريد أن نغرس مفاهيم الحج لدى الجيل القادم وأبنائنا وأولادنا، كيف نستطيع أن نعزز ونعمق هذه المفاهيم كواقع حياتي يعني وسلوكي، لا مجرد ممارسات وإقامة شعائر عابرة؟
نعم. هو الحقيقة الشعائر الدينية حينما تنطلق من الفكر والأفكار السليمة الناجحة الصحيحة، عندئذ تلعب دورها في حياة الإنسان،
تؤثر
في حياة الإنسان.
نعم.
الحاج يعني يمكن أن ننظر إلى قضية الحاج، أولا الأسرة بأكملهم ينشغلون بأن والدهم أو والدتهم أو إخوانهم أو أخواتهم مثلا للحج،
بلى.
ففترة من حياة الأسرة تختص بهذا الموضوع، وهذا موضوع هام جدا. لماذا؟ لأن هناك في الحياة الإنسان سفرات كثيرة، ربما يسافر للنزهة للترفيه، لكن هذه السفرة سفرة إلهية خاصة إلى منطقة صعبة من حيث الحرارة ودرجة الحرارة،
صعوبة
والصعوبات. نعم. يعني أنت إذا تريد تخرج من باب الفندق وتصل إلى الباص، يعني أقدام، هي ليست أكثر من هذا. في الصيف هذه 10 أمتار أو 20 متر من داخل الفندق إلى الباص، يعني تشعر بحرارة صعبة جدا الإنسان يريد أن يتحملها. فأن المنطقة اللي الإنسان يسافر إليها هي ليست نزهة، فالأسرة تتأثر بأن هذا الوالد والوالدة أو الأخ والإخوان سيذهبون إلى مناسك وإلى أعمال عبادية، ويسأل البعض وذلك الآخر الأولاد كلهم يعيشون أيام الحج وساعات الحج قبل الحج وإلى بعد الحج، حتى بعدما يأتي الأب من الحج في فترة نرى ملامح الحج موجودة على الأب، مقصر الرأس أو محلق الرأس، يأتون الناس عنده ليباركون له هذه العبادة القيمة. فكل هذه الفترة الزمنية تعطي طابع إلى الأسرة، طابع تربوي ديني، بلى. وتعيش فترة دينية خاصة عند الأطفال اللي بالغين شيء من العمر، يعني بعد 7 سنوات فما بعد
يفهم
هذه المراسيم تدخل في ذاتهم.
نعم.
وتنطبع في أفكارهم، فيفهمون أن هناك التزام ديني وعمل ديني وعبادة للحج، وهذا يعني يبقى يعيشونه إلى ربما إلى مدى حياتهم.
صح.
فيعيشون الديانة والتدين والالتزام الديني، وينطبع هذا الالتزام الديني في ذات الأطفال والأولاد، والحمد لله له دور. يعني هي كلمة الحاج لها قيمتها ومكانتها الاجتماعية، فحينما يكون الولد يقول والدي الحاج فلاني، هذا يلعب دور ديني في حياة الابن والبنت، ويهتم بهذا المجال فيبحث عن هذه الفكرة أو هذا المنهج، لذلك يكون أولاد يعني الأولاد في هذه الأسر يهتمون بالتزاماتهم وبمكانتهم الاجتماعية. نعم.
دكتور، أنا أود أن أتساءل أيضا، يعني إلى جانب ما تتفضلون من أهمية هذا البعد في سلوك الحاج، وكيف هناك هجمة طبعا شرسة من قبل أعداء الأمة الإسلامية تحاول تقليل أو تقلل من شأن الحاج، وتريد أن تكون فقط هذا الاجتماع لها مجرد أداء طقوس دينية. سؤالنا هو حول هذا الاجتماع العظيم للمسلمين للأمة الإسلامية ووحدة المسلمين، أجماعهم على دعم الشعب الفلسطيني والمظلومين في غزة، ماذا عن أهمية ذلك في فريضة الحج وذكرها في فريضة الحج طبعا؟
نعم، أنا أريد أعطيك فد قضية أكاديمية.
نعم.
في علم الاجتماع يسعر المجتمع أيا كان، والمفكرين في تلك في المجتمعات أو الشخصيات السياسية المتمكنة اللي يرسمون منهجا في مجتمعاتهم، يسعون أن يأتوا بهوية موحدة لتلك أفراد المجتمع. الله سبحانه وتعالى اللي هو العقلية الكاملة في الكون، لكي يعطي إلى المجتمع الإنساني والإنسان هوية واحدة في التزام واحد، أعطى هوية الحج. حينما يأتي الحاج إلى بيت الله الحرام من كل أنحاء العالم، يخرجون بهوية واسم مشترك وهو الحاج.
نعم.
تركي كان، عربي كان، كردي كان، هندي كان، الكل يعرفون في الكرة الأرضية بهوية واحدة، هوية الحج. فالحج هو فكرة لكي يتعايش كل البشرية بسمة وبهوية وبتسمية وبمنهجية
مشترك.
واحدة مشتركة. هذا من نعم الحج، من نعم الحج. فيتوحد الحجاج، يتحد الحجاج بهذه التسمية، فيتقرب الكثير الكثير من المجتمع البشري من
نعم.
المذاهب، من من القوميات، من البلدان، تحت تسمية واحدة. ما أجمل هذه الوحدة التي تكون. لكن المشكلة تكمن في تبيين هذه المنهجية. أنا حينما كنت أحدث أحد الإخوة كان يقول لي أنا مثلا زرت المنطقة الفلانية أحد الزيارات، لكن حينما قال حين الآن إذا أذهب إلى الزيارة أفهم أكثر مما كنت أزور قبل. فنحن علينا أن نفهم الحج بحقيقته، عندئذ نفهم أن الحج يوحدنا
نعم.
ونكون أمة واحدة تحت شعار الحج، تحت كلمة الحاج، لنا الهوية الموحدة.
عندئذ
نقترب من البعض ولا نبتعد، نكون نكون في من في خط واحد، في صف واحد، في الدفاع عن المظلوم، في في رد الظلم
بلى.
وعدم السماح للظالم أن يدخل في مجالات تخص الأمة
نعم.
بل تخص البشرية
نعم.
المظلوم
نعم.
أينما كان
نعم.
فالحاج هو بالحقيقة اجتماع الأمة على كلمة
بلى.
ما هي الكلمة؟ كلمة التوحيد. والتوحيد ماذا أراد منا الله؟ ماذا أراد
يرفض
منا
الظلم.
أراد منا أن نكون أصحاب عدل ونقف أمام كل ظالم
أحسنتم.
ونكون إلى جانب كل مظلوم
أحسنتم.
فإذا فهمنا من هذه العبادة اللي هي قلت مثيلها في كل الديانات، عندئذ فهمنا حقيقة الحج. ونقف إلى جانب أحبائنا إخواننا أمتنا الإسلامية
نعم.
في أي مذهب كان
نعم.
في
نعم.
أي
واضح.
مدرسة
واضح.
فكرية
كان. أنا أكتفي بهذا القدر دكتور، وأستميحك عذرا طبعا لقطع كلامكم
الله.
بارك الله
فقط
بكم.
فقط أقول لكم أن الحج لا أن الحديث أحد الأئمة كان يسأله صحابي 40 سنة عن الحج، فقال له 40 سنة أسألك عن الحج وأنت تستفتيني، متى تنتهي استفتاءات الحج؟ متى تنتهي أسرار الحج؟ أنا أقول أسرار الحج لا تنتهي بدقائق. فقال له الله خلق الحج ومكة قبل أن يخلق آدم، وأنت تريد مني أن أنهيها 40 سنة؟
بارك الله
بكم. أسرار ورموز. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم هذا الطريق اللي هو طريقنا للكمال وللقرب الإلهي.
أحسنتم. بارك الله بكم دكتور كاظم حشمت فارح، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا.
ونتمنى حجا مقبول.
اللهم آمين.
الحجاج.
اللهم آمين وسعيا مشكورا إن شاء الله.
في أمان الله.